السيدة عائشة رضي الله عنها كانت صائمة، واقترب وقت الإفطار وما عندها إلا رغيف، فطرق الباب سائل، واحد فقير محتاج طرق الباب. الخادمة أخبرت السيدة عائشة سائل بالباب، فقالت ما كان عندها شيء إلا الرغيف الذي ستفطر عليه. تخيل إنسان ما عنده إلا رغيف، هكذا أم المؤمنين رضي الله عنها ما عندها إلا رغيف واحد وهو اللي ستفطر به في الصيام. تخيل وإحنا موائدنا وقت الإفطار أنواع وأصناف من الطعام ونبخل أن نعطيه، وهي الآن ما عندها إلا رغيف واحد. فقالت لخادمتها أعطيه الرغيف. الخادمة أشفقت، يعني إذا أعطتها الرغيف ماذا ستفطر؟ يعني إحنا الواحد فينا زوجته وقت الإفطار تعد له أحسن طعام وأفضل ما يشتهي، ولا أمه ولا أقاربه. حديثنا الآن ليس عن أفضل الطعام، حديثنا عن رغيف فقط، ما هو أنواع اللحم والدجاج والكذا، رغيف خبزة واحدة وما في غيرها، والآن ستتصدق بها. فالخادمة أشفقت فقالت بما تفطرين؟ شوفوا هذه الكلمة أيضا أنا أريد أن أقف عندها. أحيانا الإنسان لما يريد أن يعطي بعض الأحباب وبنفس صادقة، يعني أحيانا هم الذين يمنعوننا أو يعطلوننا أو يؤخروننا عن الإنفاق. لا، خفف شوي، لا تتصدق، ستحتاجها للمستقبل. هذه الكلمة بما تفطرين هي هذا المعنى، لا تتصدقي لأنك تحتاجينها كما يفعل كثير من أهلنا. لا تبالغ، لا تصدق، لا تكثر، تحتاجها المستقبل. تذكروا كلمة بما تفطرين. من رد على بما تفطرين؟ شوف السيدة عائشة عملت عملا عجيبا. أنا سبحان الله هذه المعاني الواحد كنا نقرأ القصص ما نوقف عندها، لكن لما واحد يقراها بتأمل يجد شيء عجيب من المعاني. من رد على بما تفطرين؟ فقالت سيدة عائشة لخادمتها أعطه الرغيف. هذا الرد على من يأتيني ويقول لي لا تتصدق، لا تنفق، المستقبل، الأولاد، الكذا، من رد؟ المبادرة، انفق، لا تناقش، لا تحاور، لا تدخل في جدل، لأن لو دخلت في جدل قد يكون منطقهم قوي فيمنع الإنسان من العطاء والإنفاق. لكن لما يكون المسألة يعني تحسب، الرد على التردد هو المبادرة. حتى في الصلاة يعني أحيانا الإنسان بعد الصلاة يفكر أنه ويصلي لركعتين وكذا بعدين نافلة أجلها، ما الرد على هذه الوسوسة؟ قم وكبر، الله أكبر، خلاص انقطعت. كذلك الرد على التردد في الإنفاق هو المبادرة، انفق فورا. يعني أنت في مسجد أو أنت في مسجد فكرتي أنك تتصدقين، ثم جاء والله يمكن أحتاجها للسوق، لا تعطي للشيطان فترة يوسوس أو أحد حولك يعني يجعلك تترددين، فورا اذهبي إلى صندوق الصدقة والزكاة وضعي فيه المال. تذكروا هذا المعنى، بما تفطرين أعطه، علاج التردد المبادرة والحزم. فأعطته الرغيف، واقترب وقت الإفطار وما عندها شيء تأكله. هنا طبعا ممكن يأتي من يعاتب، الله يهديك، ليش أنفقت وليش فعلت وكذا، لو صبرت ولو خليت شوية لأهلك وشوية للمستقبل، تبدأ العتاب اللي يجعل الإنسان يتردد في المستقبل. سيدة عائشة ما اشتكت ولم تفتح باب التردد. قبل الإفطار بلحظات، وإذ الباب يطرق، وإذ بهدية قد أتتهم، شات كاملة مشوية، هدية للسيدة عائشة، طبعا مع الشات توابعها من خبز وكذا ورغيف وغيره. فهنا ضحكت السيدة عائشة فنادت الخادمة وأجلستها على المائدة وقالت كلي، هذا خير من قرصك، القرص الرغيف، إن الله يخلف على المنفقين في الدنيا والآخرة. الله الله على المعنى، كلي هذا خير من قرصك. هذا رد للذين يجعلوننا نتردد، أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، أنفقوا، ما نقص مال من صدقة، الصدقة لا تنقص الأموال، أنفقوا، إن الله يخلف على المنفقين في الدنيا والآخرة. هذا المعنى هو من معاني فن الإحسان، اليقين بما عند الله، اليقين أن الله هو الرزاق، اليقين أن المال لا ينقص من الصدقة، اليقين أن الله يخلف على المنفقين ليس فقط في الآخرة وإنما ينفق عليهم ويخلف عليهم في الدنيا. هذا من المعاني الجميلة والعظيمة. وذلك كان الصحابة الكرام يتفننون في البحث عن المحتاجين، بل كانت أحيانا إشارات تكفيهم لهذا المعنى حتى يعالج نفسه ويعالج حاجة الناس. من القصص الجميلة في هذا قصة أبو ندرة من التابعين، يقول: كنت جالسا عند عثمان بن العاص رضي الله عنه وكنت في أشد الجوع. هذا جالس عند عثمان بن العاص، عثمان بن العاص واحد من كبار الصحابة ومن الأثرياء الأغنياء وأهل الفضل في الإسلام. يقول: أنا كنت جالس عنده، جائع جوع شديد، وأحيانا بعض من حولنا يكون في فاقة وفي حاجة ونحن لا نستشعر، وهنا دور الأغنياء، هذا من فن الإحسان، أن يتلمس حاجتهم وأحيانا كلمة صغيرة يعني توقظه. يقول: فمر بنا رجل عنده كبش عظيم، فسأله عثمان: بكم هذا؟ عثمان بن العاص الغني الصحابي يسأل هذا الرجل الذي مر معاه خروف كبير كبش عظيم، قال: ب12 درهما. فاشتراه عثمان 12 درهم، شيء مبلغ بسيط بالنسبة لعثمان. أبو ندرة الفقير ضحك، سبحان الله، هذا يشتري ب12 درهم بدون ما يناقش. يقول ما علق، سوى تعليق خرج من فمه هكذا دون أن يقصد. قال أبو ندرة: والله لو كان عندنا هذا لأكلنا منه شهرا. هذه الكلمة أيقظت عثمان بن العاص رضي الله عنه، بيت كامل يأكلون من خروف شهر كامل، معناها أي فقر هم فيه. لاحظوا هذا الرجل ما طلب، ما سأل، ما حسد، وإنما هو كأن يعني سبحان الله خرجت من نفسه هكذا ولم يقل غيرها شيئا. وانفض المجلس وقام الرجل وقام عثمان بن العاص. يقول أبو ندرة: فلما عدت إلى البيت جاءتني صرة بها 50 درهما، صرة مثل قماشة مربوطة، فتحتها وإذا فيها 50 درهما. 50 درهم كم خروف سيشتري بها؟ يعني 4-5 خرفان يعني بالمناقشة وكذا يمكن أحصل لها 5 خرفان تكفي 5 شهور يعني بالنسبة له. يقول: فعرفت أنها من عثمان بن العاص. هذه القصة على بساطتها هذه استوقفتني أنه أحيانا ممن حولنا ويحيطون بنا في صنفين من الناس، في صنف يأتي ويلح في الحاجة ويتمسكن ويطلب وقد يكون فعلا محتاجا وقد يكون غير ذلك، وهؤلاء يعني لهم طريقهم، لكن هناك صنف آخر من الذين يحيطون بنا يكونوا فعلا محتاجين، وعزة نفوسهم وكرم أخلاقهم يمنعهم من السؤال ويمنعهم من إظهار الحاجة. هؤلاء يجب على الأغنياء إذا كانوا فعلا ممن يريدون إتقان فن الإحسان أن يفتحوا آذانهم ويفتحوا عيونهم ويدققوا في أحوال هؤلاء، كلمة يسمعونها أو منظر معين يمكن حتى في ملابسهم ولا في شيء معين حتى أجلكم الله في حذائهم ولا كذا يشير إلى أنهم من أصحاب الحاجة، أو تشوفه مثلا ما يركب سيارة يركب باص ولا يعني تبدأ تلحظ مثل هذه الملاحظات اللي كثير من الناس لا يدققوا فيها ولا يبحثوا عنها. أصحاب فن الإحسان العميقين هم الذين يتأملون في أحوال من حولهم ولا ينتظرون أن هذا يتمسكن ويسأل ويظهر الحاجة ويعني يكتب المراسيل، لا يفعل هذا، وإنما يتلمس الحاجة ويسد الحاجة دون أن يسأل. أصحاب العزة، أصحاب كرم النفس، ليس كل الناس عنده الاستعداد أن يسأل، ابحثوا عن هؤلاء وأكرموهم إكراما خاصا. هذا من فن الإحسان العميق. كل قصة وكل حديث يجرنا إلى معاني ومعاني من فن الإحسان. من القصص الجميلة في هذا قصة ذلك الصحابي الذي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الموكل بجمع الصدقة. طبعا تعرفون الصدقة يعني كانوا يسمونها الصدقة وهي المقصود بها الزكاة، يطلقون عليها الصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسلا من عنده إلى المسلمين الذين في أرجاء الجزيرة العربية يجمع منهم الزكاة. اليوم تغيرت الأحوال، طبعا هذا التغير صار من زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، صار جزء من الصدقة اللي هو الأموال الثابتة العقارات وكذا يأخذ عليها زكاة، أما الأموال المحمولة والمنقولة الذهب والفضة وكذا كان هذه يترك الناس هم يزكونها كما يحدث اليوم، ولا مانع أن تنظم الدولة هذه المسألة وتفرضها بطريقة معينة. على كل حال ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كل الزكاة ولا يترك الناس هم يقرروا، هو يجمعها وهو يوزعها صلى الله عليه وسلم. من صدق المؤمنين بإيمانهم أنهم كانوا هم يحرصون على أن يبحثوا عن هذا الذي يجمع الزكاة، هم يذهبوا إليه كما يفعل بعض الناس اليوم، يذهبون إلى مصالح الزكاة أو بيوت الزكاة، فهم يذهبون ليزكوا أموالهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شوف الزكاة، زكاة يعني تصفية للنفس، تطهر النفس، تطهرها من البخل والشح الذي يملأ النفوس. فكان الصحابة الكرام على عكس ما يفعل بعض الناس اليوم، يتهرب من الزكاة أو يحاول أن يدفع أقل ما يمكن، كانوا هم الذين يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطون الزكاة. هذه القصة تشير إلى معنى آخر أيضا. هذا صحابي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم موكل بجمع الزكاة، فقال له: عليك بنت ناقة. طبعا تعرفون الإبل في لها حسبة معينة في الزكاة، فبناء على هذا الحساب الذي حسبه هذا الصحابي العامل على الزكاة، نتيجة أنه هذا الصحابي الذي يدفع الزكاة يدفع ناقة صغيرة، بنت ناقة وليس ناقة كبيرة سمينة. الصحابي الذي يدفع الزكاة قال كلمة عجيبة، قال: لا، بل علي ناقة سمينة. على عكس ما يفعل الناس اليوم، الواحد اليوم يحاول أن يدفع أقل ما يمكن، هذا يعرف أنها عبادة، يعرف أن فيها أجرا عظيما من الله عز وجل، يريد أن يدفع زيادة. فقال: لا، ما تأخذ مني بنت ناقة، تأخذ ناقة سمينة. الصحابي الذي يجمع الزكاة قال: أنا أمرت أني أحسب الزكاة بطريقة معينة وأخذها. شوف أيضا هذا من المعاني، أن احنا ما نشد على الناس ولا نشق عليهم، نأخذ منهم على الفرض كما أمر الله عز وجل. فهنا اختلف كل واحد، هذا يريد أن يأخذ أقل وهذا يريد أن يدفع أكثر، على عكس ما يفعل الناس. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي عليك بنت ناقة، فإن تطوعت فمن عندك. يعني لا مانع أن الإنسان يدفع زيادة، وهذا فيه معنى جميل كريم، أنه في وقت الزكاة وخاصة إذا كان الإنسان يدفعها في شهر كريم كشهر رمضان، تكون نفسه طيبة رطبة، يتأسى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في قضية دفع الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وكان الصحابة الكرام يتأسون به، وكان الولاة والحكام أحرص الناس على خدمة الناس وقضاء حاجاتهم وعدم المشقة عليهم، لكن أيضا فيها تشجيع للناس. أنا كنت مرة أسأل واحد من الذين يجمعون الزكاة عن قصصهم في جمع الزكاة، فيقول: صدق، يعني واحد من الذين أخذنا منهم الزكاة أعطانا إياها بأعشار الدينار بالفلس، يحسبها بالضبط ولا يزيد عليها فلسا واحدا. ليس هذا من سنة الزكاة، بل هذا الصحابي الكريم يدلنا على هذه السنة، أنك احسب أموالك وانظر كم عليك، وكن في الزيادة ولا تكن في النقصان، فإن زدت فمن عندك. ذلك يا إخواني يا أخواتي، إذا جاء وقت الزكاة اجعلوا النفوس رطبة وادفعوا أكثر مما يجب عليكم، أولا لتكونوا في جانب الاحتياط، وثانيا أن فيها أجر عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. احرصوا عليها، واحرصوا على أن تصلوا بها إلى المحتاجين.